الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كنا نذكر تطبيقات للاستصحاب، فذكرنا عدة تطبيقات. بقي عندنا هذا التطبيق الذي هو تطبيق للاستصحاب الموضوعي. إذا قلنا أن الطهارة والنجاسة التي ذكرنا تطبيقات لها هي أحكام موضوعية، فموضوع الطهارة والنجاسة يكون تغير الماء بالنجاسة، فهو موضوع يترتب عليه النجاسة. فالشيخ الأنصاري في فرائد الأصول عليكم السلام ورحمة الله ذكر هذا التطبيق، قال: إذا علم أن الموضوع، هذا الاستصحاب الموضوع، إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير، إذا علم موضوع النجاسة هو الماء المتغير بالنجاسة، وإذا علم أن موضوع المطهرية هو الكرية والإطلاق، أن هذا الماء كر وماء مطلق، هذا موضوع الطهارة، أما موضوع النجاسة التغير بالنجاسة، ثم شك في بقاء التغير، تغير الماء، يعني الماء نجس، شك في بقاء التغير، وشك في بقاء كرية الماء وإطلاقه الذي هو موضوع الطهارة، فلا إشكال في استصحاب الموضوع. هذا الاستصحاب الموضوعي، فحقيقة استصحاب التغير والكرية والإطلاق في الماء ترتب أحكامها المحمولة عليها كالنجاسة في الأول والمطهرية في الثاني. هذا تطبيق ذكره الشيخ الأنصاري. الآن تطبيق أخير نحن نذكره، وقد لا يكون موجودا مثلا في كتاب معين. إذا شك الورثة في وقف أبيهم بيته المملوك له، شكوا في أنه أوقفه مدرسة دينية أو لا، حيث وجدوا بعد موته كتابة أبيهم في وقف الدار، كتابته موجودة في وقف الدار، إلا أنهم لم يعلموا إنشاءه الصيغة، هي أولا للوقف، ولم يعلموا إبراز الذي كتبه في الخارج، أنه أبرزه للخارج، حيث لم يصرح بذلك لأحد من الورثة أو لأحد من الأقرباء أو لأحد من الأصدقاء، ولم يوقع هذا الذي كتبه توقيع ماكو، ولم يشهد على ما كتبه في الورقة التي فيها وقفية الدار. إذن وجدوا بعد موته كتابته في وقفية الدار كمدرسة دينية، لكن بهذه الكيفية، لا توقيع ولا يعلمون بأنه تلفظ بالصيغة، ولا يعلمون أنه أبرزه لأحد أصدقائه أو أقاربه أو معارفه أو الورثة، ولا أكو شهود. فهنا هذه الوقفية يشكون فيها، يشكون فيها، يعني يشكون في بقاء الملكية. إذا أكو وقفية يعني زالت الملكية، إذا ما أكو وقفية يعني لم تزل الملكية، ملكية أبيهم للدار. إذن يشكون في بقاء الملكية، هنا يستصحب الورثة ملكية الدار لأبيهم، حيث شكوا في بقاء الملكية بعد التيقن منها. هذه الورقة المكتوبة كتبها ثم أعرض عنها، ولذلك ما وقعها، ما أبرزها، صيغة ما يدرون قالها، شهود ماكو عليها، أو هذه الصيغة التي كتبها نفذها وهم لا يعلمون. شك أكو في بقاء ملكية الدار، لأن هذه الوقفية تامة لو فقط كتابة، فقط كتابة وأعرض عنها، أو لا كتابة ونفذها وقرأ الصيغة، ما يدرون. فشك في بقاء الملكية تستصحب الملكية. ولهذا فإني أغتنم هذه الفرصة لأقر لكم وأعترف بأني قد وقفت داري المملوكة لي في النجف الأشرف الواقع في قرب جامع شيخ الطائفة صاحب الجواهر في زقاق الأعسر، والمتكونة من 4 طوابق، والتي تبلغ مساحتها مساحة أرضها أكثر من 200 متر مربع، والبالغ البناء فيها أكثر من 800 متر مربع. أوقفتها على ذرية الشيخ والدي آية الله الشيخ محمد تقي الجواهري المعممين المرتبطين بجامع شيخ الطائفة صاحب الجواهر صلاة أو درسا أو رعاية، ويحق للمتولي وهو الأرشد منهم حق إسكان الزائرين وغيرهم في الشقق المعدة لذلك وفي الطابق الأرضي السرداب. فإن لم يوجد من أولاد الشيخ الشهيد ممن يرتبط بجامع شيخ الطائفة صاحب الجواهر فيتحول البيت إلى مدرسة دينية للسكن والدراسة باسم مدرسة الشيخ حسن، وتكون التولية بيد المرجع الأعلى في النجف الأشرف. وبهذا فقد زال اليقين بالملكية باليقين بالوقفية، فلا شك حتى تستصحب الملكية. وقد أقررت ونطقت بالصيغة وأشهدت أقربائي وبعض مراجع الدين الكبار وأشهدتكم أنتم طلبة الحوزة العلمية المباركة لتكونوا شاهدين على هذا الوقف الذي أوله أهلي وآخره عام، والحمد لله رب العالمين. ألف المناسبة على كل حال تكونوا شاهدين على هذا العمل. الآن المهم في درسنا هذا اليوم استثناءات الاستصحاب. استصحاب موضوع موجود، يقين سابق وشك في البقاء، هذا موضوع الاستصحاب. ولكن الاستصحاب لا يجري، هذا فد بحث مهم. استثناءات الاستصحاب نجيب إلى نماذج. أول استثناء للاستصحاب إذا شك الإنسان في أثناء الطواف في عدد أشواط الطواف. أنه أشواط الطواف الآن هذا الشوط الخامس أو الرابع، الرابع متيقن، الخامس مشكوك. هنا يحكم العلماء بالبطلان، بطلان الطواف، ولا يجري استصحاب عدم الاتيان بالزائد، ان هذا الخامس ما جايبه انا، ياخذ بالمتيقن وهو الرابع. فالخامس الذي بعد الرابع جاء او لا؟ اذا جاء اذا لم يبقى الرابع، هذا الخامس. اذا لم ياتي يعني بقي الرابع، هذا بيد الرابع او الخامس. اذا الخامس اذا لم يبقى الرابع، اذا لا هذا مو الخامس، اذا بقي الرابع في يده. الان هو مو على الركن الاسود على الحجر الاسود، هو على الحجر. اذا ياخذ بالمتيقن ان هذا الرابع باقي او لا، هذا خامس. فهو بدأ بالرابع قطعا، لكن هذا الرابع يعني بعد ما خلص او خلص هذا الخامس، فيشك في بقاء الرابع. اذا كن ياخذ بالمتيقن، بينما العلماء يحكمون ببطلان الطواف. لماذا؟ نص هنا يقول بان الشك في عدد الطواف لا يجوز لك ان تبني على المتيقن وتترك المشكوك، بل يبطل الطواف من اساسه. هذا مورد لا يجري فيه الاستصحاب. المورد الثاني اذا شك في عدد الركعات الصباحية والمغربية. الشك هنا لا تأخذ باليقين وتستصحب المتيقن، لا، هنا الصلاة باطل. إذا شك في عدد الركعات في الصباحية والمغربية وأولتي الرباعيتين، أولتي الرباعي في الركعة الأولى، أنا هاي وحدة أو ثانية، هاي البيدي وحدة بعدني ما وصلت إلى إكمال السجدتين، الآن أنا قائم، هاي الأولى أو هاي الثانية، موصل القاعدة أخذ بالمتيقن أنه أولى، هاي أولى وأشك في بقائها، متيقن وأشك في بقائها، لأن إذا ثاني يعني خلصت، إذا مو ثاني يعني ما خلصت. فموصل القاعدة أخذ بالأولى، موضوع الاستصحاب. لكن هنا يقولون بالبطلان، فالاستصحاب يقول ببقاء الثانية عليه وأنه في الأولى، ولكن الروايات جاءت هنا وقالت بالبطلان مع انه موضوع الاستصحاب. المورد الثالث اذا خرج منه البول ولم يستبرئ منه، استبراء ماكو، ما سوى الخرطات للتسع، خرج منه البول ولم يستبرئ منه، ثم تطهر وبعد ذلك خرج منه شيء يشك في أنه بول أو مذي، رطوبة خرجت، يقولون انتقضت طهارته مع أنه متطهر وشك في الرافع، شك في بقاء الطهارة. إذا هذا بول إذا ارتفعت الطهارة، إذا هذا مذي يعني ما ارتفعت الطهارة، يعني المذي طاهر. لكن هنا لا يجري استصحاب للنص، إذا بال ولم يستبرئ ثم تطهر بعد ذلك، لم يستبرئ، خرج من البول، خرج منه شيء يحتمل أنه بول أو مذي، هنا مقتضى الاستصحاب أنه تبقى الطهارة، يستصحب الطهارة. ولكن النص جاء وقال بأنه هنا لا يجري استصحاب، وإنما هنا تنتقض الطهارة، لا بد من إعادتها. المورد الرابع، إذا شك في عدد الركعات أنها ثلاثة أو أربعة، شك أو ظن، المراد من الشك ما يشمل الظن، فظن أنها أربعة، الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول خذ بالمتيقن، هذا ظن بأنها أربعة، أنت متيقن واليقين أنه ثلاثة انتهت، فالاستصحاب يقول أنها ثلاثة لأنها المتيقنة وظن بالرابعة، ولكن العمل على الظن للدليل، دليل شك في العدد، شك في العدد، في عدد الركعات، شك في عدد الركعات، لكن هنا يقول اعمل بالظن، اعمل بالظن للدليل الدال على اتباع الظن عند شك في عدد الركعات ثلاثة او اربعة، فلا يجري الاستصحاب هنا ويعمل على وفق الظن. طيب الان اذا شك بين الثالثة والرابعة، مو عدد الركعات ان البيدي ثلاثة او اربعة، شك بين الثالثة والرابعة، ذاك الشك في العدد، الشك في عدد الركعات ياخذ بالظن، هنا شك بين مو العدد ثالثة والرابعة، او شك بين الثانية والثالثة بعد القطع بتمامية الثانية في الرباعية، او شك بين الثانية والرابعة بعد القطع باكمال السجدتين، النص يقول لا تجري الاستصحاب بالبناء على الثالثة واضافة ركعة رابعة متصلة تبني على ثلاثة واربعة، الاستصحاب يقول ابني على الثلاثة وجيب ركعة متصلة، النص ما يرضى، النص يقول لا ابني على الرابعة وكمل وجيب ركعة منفصلة، هذا ضد الاستصحاب. اذا النص دل على عدم جريان الاستصحاب بالبناء على الثالثة في هذا الفرض واضافة ركعة رابعة متصلة، وكذا دل النص على عدم البناء على الثانية اذا شك بين الثانية والرابعة ويأتي بركعتين متصلتين، قال لا ابني على اربع، اذا شك بين الاثنين والاربع كمل الصلاة ثم اجئ بركعتين منفصلتين، هذا ضد الاستصحاب. وكذلك دل الدليل على البناء على الثالثة اذا شك بين الثانية والثالثة، ابني على اكثر مو على اقل، الاستصحاب يقول على اقل، النص يقول لا ابني على اكثر واكمل الصلاة وجئ بركعة منفصلة. طيب هذا يعني عدم حجية الاستصحاب في هذه الموارد. طيب استثناء اخر ذكر صاحب العروة في مسألة 23 من الطهارة، فقال وان احتملت المرأة بقاء دم الحيض في الباطن، في الباطن نعم في الحيض، اكو فرد قاعدة ان مبدأ الحيض لا يكون الا بخروج الدم الى الخارج، فاذا حست المرأة ان الدم في الداخل ما طالع هاي مو حائض الا ان يخرج، خب اذا خرج بدأ الحيض، اما متى ينتهي؟ ينتهي كن لا ترى دما في الخارج ولا يبقى في الداخل، لا يبقى في الداخل. طيب اذا احتملت المرأة الان هي يوم سادس، دم ماكو بالخارج لكن تحتمل بقاء في الداخل، تحتمل بقاء في الداخل دم الحيض، هنا مقتضى القاعدة هي كانت حائض قال لما تحتمل يعني شنو؟ يعني تشك في بقائه. وإذا تشك في بقائه ماذا؟ تستصحب الحيض. متيقنة بالحيض في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، الآن خلص السادس، دم ماكو برا، لكن تحتمل بقاء. فالطهارة كون يصير ماكو دم في الخارج وماكو في الباطن، فتحتمل البقاء. يعني تحتمل بقاء ذلك المتيقن وهو الحيض. قاعد يقول استصحب، قاعد يقول استصحب الحيض وتبقى على الحيضية، لأن الحيض يبقى إلى العشرة. لكن الشارع هنا أنا قال لها بوجوب الاستبراء واستعلام الحار، لا تبني على الاستصحاب. الاستصحاب هنا مو حجة. أمرها الشارع بالاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر عليها هنيئة، فإن خرجت نقية حينئذ فهي طاهرة تعمل أعمال الطاهرة، وإن خرجت ملوثة فهي حائض ترتب أحكام الحائض عليها. يعني ما أمرها بالاستصحاب، أمرها بشيء آخر. ذهب الفقهاء الى وجوب الاستبراء هنا، بس هنا بعضهم قال الوجوب نفسي، وبعضهم قال لا الوجوب شرطي، بعضهم قال الوجوب عقلي، وهو الظاهر من الروايات الصحيحة ان هذا الوجوب عقلي مرشد الى الحكم العقلي. هذا امر من الشارع يرشد الى الحكم العقلي، مثل قول الشارع اطيعوا الله واطيعوا الرسول، باعتبار ان الله منعم علينا، طاعته حكم عقلي. هذا الامر الشرعي في القرآن اشارة الى الحكم العقلي. على كل حال مختلفين الفقهاء في ان هذا وجوب الاستبراء على هذه المرأة اذا اعتملت ان الدم موجود في رحمها في داخل الداخل مقتضى القاعدة الاستصحاب، لكن الروايات امرتها بشيء. هذا الامر نفسي، وجوب نفسي، لابد ان تعمل هذا العمل، او هذا شرطي، يعني اذا عملت هذا العمل تتمكن ان تصلي اذا طلعت القطنة نقية، اذا ما عملت وصلت صلاتها باطلة لان الشرط ما تحقق. شرط ما تحقق، هذا وجوب شرطي. بعضهم قال وجوب نفسي، بعضهم قال وجوب شرطي، وبعضهم قال وجوب عقلي، والظاهر ان الثالث هو الصحيح. سموه في تحقيق، نحن لسنا في صدد تحقيق هذه المسألة. وجوب الاستبراء هنا لان الاستصحاب ساقط في حقها، لانه تعلم علما اجماليا بانها اما حائض او طاهر. اذا الدم موجود في الرحم فهي حائض، اذا غير موجود في الداخل فهي طاهر، ولكل منهما احكام الزامية. كل واحد من الاحكام الزامية، اذا طهرت واحكام الزامية، يعني يجب عليها الصلاة اذا طهر، يجب عليها ان تمكن زوجها اذا طلب منها الوقاع، فاذا حاب يحرم عليها الصلاة، اما تشريعا واما ذاتا حرم ذاتا، يحرم عليها تمكين الزوج، يحرم عليها الدخول في المسجد والمكث في المسجد، اي احكام تكليفية. اذا طاهر اكو احكام تكليفية، اذا حائض اكو احكام تكليفية. لا تتمكن من الاحتياط. شو تتمكن من الاحتياط؟ بالجمع بين احكام الحائض والطاهرة لدوران امرها بين المحظورين. هذا قلنا يمكن ان تجمع بين احكام الطاهر واحكام الحائضة في الصلاة، فإنها تأتي بالصلاة ولا تقصد التشريع، ولا إذا كانت الحرمة تشريعية، لكن في طلب الزوج منها الوقاع شلون تجمع بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض؟ حائض يعني ما تمكنه، طاهر يعني تمكنه، كيف تجمع بين التمكين وعدم التمكين؟ كيف؟ بلي؟ الصلاة إذا قلنا حرمتها على الحائض ذاتية، ما يمكن إنها أن تجمع بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض إذا ذاتية. وأكو كلام أن الحرمة هنا ذاتية أو تشريعية. إذا قلنا ذاتية لا يمكنها أن تجمع، لا يمكنها أن تجمع إذا حرمة ذاتية، كيف تصلي وهي يجب عليها إذا طاهر، يحرم عليها ذاتا اذا حائض، كيف تجمع بينهما؟ ما يمكن الجمع. الوقاع اذا قل بعض الفقهاء قالوا الحرمة على الحائض تشريعية، يعني اذا تعتقد وجوب الصلاة عليها وهي حائض فهذا حرام، اقعد شرع، فهي تصلي برجاء ان تكون طاهرة، يعني لا تشرع. هاي اذا قلنا حرمة، اما اذا حرمة ذاتية لا يمكن الجمع بين احكام الطاهر واحكام الحائض. والوقاع ايضا واضح انه لا يمكن الجمع بينهما. اذا فالاستبراء واجب بحكم العقل، وان كانت هذه شبه موضوعية، هاي شبه موضوعية انها هي حائض او يعني الدم موجود او ما موجود، هاي شبه موضوعية لا يجب فيها الفحص، شبه موضوعية لا يجب فيها الفحص. فهنا الاستبراء واجب بحكم العقل وان كانت الشبهة موضوعية لا يجب فيها، وذلك لتنجز الحكم عليها، تنجز الحكم في حقها وتمكنها من الامتثال بالفحص والاختبار، تفحص تتمكن، ومع هذا لابد من الخروج عن عهدة ما هو ما قد توجه إليها، ما توجه إليها من الأحكام الإلزامية. أما إذا كان الاستصحاب جاريا في حقها، إذا جاري لأن حل العلم الإجمالي وتعين كونها حائضا، إذا كان الاستصحاب جاري في حقها إذا حل ذلك العلم الإجمالي، لأن كانت متيقنة الآن تشك فتستصحب الاستصحاب، بعد ماكو عندنا علم إجمالي بأنها إما حائض وإما طاهر، إذا الاستصحاب جاري قطعا هي طاهر، هي حائض ينحلل. إذا الحق أن الاستصحاب ساقط في المقام للنصوص الواردة في هذا المورد التي تقول يجب عليها الاستبراء، فالإمام لم يرجعها إلى الاستصحاب مع أن المورد موردا للاستصحاب، أن المورد مورد للاستصحاب لأنها تيقنت بخروج الدم وشكت في بقائه في رحمها، وبعض أجرى هذا الحكم في النفساء لأن النفساء كالحائض كصاحب العروة، قال النفساء كالحائض هم كذلك إذا شكت في بقاء الدم في رحمها، دم النفاس في رحمها، هم هنا يجب عليها الاستبراء بإدخال قطنة. ولكن النص وين ورد في الحائض؟ وبعض أجرى وتعدى من النص الذي ورد في الحائض إلى النفساء بينما كصاحب العروة، بينما سيد الخوي لم يوافق على ذلك، يقول له هذا في الحائض لا نجري الاستصحاب في الحائض ويجب عليه الاستبراء حكمه، أما في النفساء ماكو نص نجري الاستصحاب، استصحاب نفاسها وينحل العلم الإجمالي بأنها إما طاهرة وإما نفساء. على كل حال هذا تطبيق لعدم جريان الاستصحاب. إذا عندنا تطبيقات كثيرة أن الموضوع والمورد مورد استصحاب لكن الاستصحاب لا يجري للنص. إذا الخلاصة أمثلة كثيرة لكن هاي نماذج، النص يؤخذ به ولا يؤخذ بالاستصحاب عند مخالفة النص للاستصحاب، مورد استصحاب لكن جاء فيه نص على خلاف الاستصحاب، كل مورد هو للاستصحاب وجاء فيه نص على خلاف الاستصحاب يؤخذ بالنص ويترك الاستصحاب، وذلك لتقدم رتبة النص على الاستصحاب، فإن الاستصحاب وظيفة عملية بينما النص إمارة. إذن وظيفة الاستصحاب وظيفة عملية للشاك الذي لا نص له، لا نص له يعلمه الحكم الشرعي، بينما إذا أكو نص يعلمنا الحكم الشرعي بعد لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، هذه استثناءات الاستصحاب. الآن انتهينا من شيء وهو أن الاستصحاب حجة للأدلة التي دلت على حجته مطلقا، بعد ماكو عندنا تفصيل بين الحكم العقلي والحكم الشرعي وبين الشك في الرافع والشك في المقتضي وبين الشك في الأحكام الكلية الإلزامية كما قال السيد الخوي والأحكام الوضعية، لا كل استصحاب حجة لإطلاق أدلته، فإن الأدلة مطلقة ونأخذ بإطلاقها. ولكن تطبيقاتها معرفنا قسم منها، استثناءاتها معرفنا قسم منها. لكن هنا تنبيهات، يعقد الأصوليون تنبيهات بعد أن تثبت حجية الاستصحاب. هذه التفصيلات تنقح هذا الاستصحاب الذي هو حجة، تنقيحه هذا الاستصحاب الحجة. هنا مثلا أول تنبيه يعقد، ما المراد من الشك في الاستصحاب؟ هل المراد منه الشك الذي هو تساوي الطرفين او لا يشمل الظن بالوفاق؟ مع هذا شك. فهل المراد الشك وهو تساوي الطرفين، او المراد من الشك عدم العلم؟ اذا عدم العلم يشمل الاحتمال والشك اللي تساوي الطرفين والظن بالوفاق. الشك بمعنى تساوي الطرفين هذا معنى حادث. الشك الذي هو يذكره اهل اللغة والذي هو هنا مراد هو عدم العلم، فيشمل حتى الظن. اذا نقول المراد من الشك الذي اخذ موضوعا في باب الاصول العملية، اذا شككت فابني على البراءة، شك في اصل التكليف. اذا شككت في المكلفية فهو احتياط. اذا شككت في شيء كان متيقنا وتشك في بقى الاستصحاب، هذا الشك المراد. في كل هذه الموارد المراد منه ليس تساوي الطرفين 50% في مقابل 50%، بل يشمل الظن بالخلاف يعني الاحتمال، ويشمل الظن بالوفاق يعني الظن بحصول هذا الذي نحن نشك فيه، ظن اكو بحصوله. فالمراد من الشك في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو خلاف العلم، خلاف اليقين. لانها الشك الى معاني متعددة، احتمال يسموه شك، تساوي الطرفين هم يسموه شك، الظن بالوفاق هم يسموه شك. اذا الشك من المعاني المشتركة، هكذا يقول اهل اللغة. الشك يشمل الاحتمال ويشمل تساوي الطرفين ويشمل الظن بالوفاق. طيب هذا الشك. هنا الشك لغة يطلق على الشك معاني له مشتركة، معاني موجودة مشتركة، فيطلق على الاحتمال ويطلق على تساوي الطرفين ويطلق على الظن بالوفاق. لكن اي ظن؟ الظن بالوفاق غير المعتبر، ظن غير معتبر، مو الظن الذي هو إمارة. طيب اذا المراد هنا الشك الشامل لهذه المعاني كلها وهو عدم العلم. هاي دعوة، ما هو الدليل؟ هاي دعوة ذكرناها في الكتاب، اما دليلها ما هو؟ نقول المراد. احنا المراد شلون نجيب دليل؟ الدليل لم نذكره في كتابنا. هنا نقول يوجد ثلاثة أدلة عندنا نقدر نجيبها على هذا الذي يذكره علماء الأصول، أن المراد من الشك هنا عدم العيب يشمل الاحتمال وتساوي الطرفين والظن بالوفاق. أولا قرينة المقابلة، قرينة المقابلة قابل الشك مع اليقين، يعني الشك غير اليقين، هاي مقابلة. المولد مولدين، لا يقين لا شك. اليقين احنا ندري به شنو وهو العلم، الشك ما هو؟ عدم اليقين. هاي قرينة في الرواية، لا تنقض اليقين بالشك، هاي مقابلة. فإذا اليقين لم نقضه بالشك، ما المراد من الشك؟ عدم اليقين، مقابلة بينهما. فقرينة المقابلة هي المعينة لهذا المعنى العام، أن المراد من الشك عدم العلم، عدم اليقين، قرينة المقابلة. فهذه القرينة تقول إن المراد من الشك هو عدم اليقين. قرينة ثانية في صحيحة زرارة قال فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، قال لا ما ينتقض وضوء، ما ينتقض حركة، يعني هذا نام لو مو نام، هذا فلد حالة اللي يحركون يما فلد شيء يشيلون الكرسي وما يدري، يشيلون المخدة يرحون هو ما يدري، حركة ويما اللحاف هو ما يدري وهو لا يعلم. قال لا ينتقض الوضوء، هذا كان متوضئ لا ينتقض، اي لا يعتني بشكه فإن قوله وهو لا يعلم حرك وهو لا يعلم يشمل ما لو كان ظانا بالنوم. إذا ما يعلم يعني ظان بالنوم، يعني محتمل النوم، يشك في النوم بنسبة 50%، يظن بالنوم لأنه لا يعلم. حرك في جنبه وهو لا يعلم، الظان لا يعلم. فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هاي لا يعلم يشمل الظان بالنوم، الظان بهذا النوم، ظن 70%، لأن لا يعلم، لا يعلم 70%، لا يعلم، ظن بالنوم. بل تحريك شيء في جنب إنسان ظاهر غالبا في كونه ظانا بالنوم، غالبا ظان بالنوم غالبا، قد يكون لا شاك أنه نام أو ما نام، حركه جنب شيء وهو لا يعلم. ثالثا قوله في صحيح الزرارة حتى يستيقن، لا يدير بال لهذا الشك حتى يستيقن، يعني ظنهم لا يدير بال إذا ظن أنه نائم، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين واضح، واضح وهو العلم. إذا الظن مو واضح، فحصر الاستصحاب في اليقين بالنوم دون الظن بالنوم يستظهر منه أن المراد بالشك مطلق عدم العلم، فيعم الظن بالنوم، فهو لا ينقض ذلك اليقين بالطهارة إذا ظن بالنوم. هذه أدلة ثلاثة استخرجناها من النصوص كدليل على أن المراد من الشك هنا في الاستصحاب هو عدم العلم وليس تساوي الطرفين، بالإضافة إلى ما ذكر ما يذكره الشيخ النائيني، بعد ذلك يأتي الكلام عليه.